صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصين، وابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تربة الطف لا عدتك السجال، بل سقاك الرذاذ والهطال. سبعة الشداد ببوغاء على سبط أحمد تنهال. إنما يا أنت مشرق لهلال من سنايا، يا ضوئه استمد الهلال. يوم في عثير الظلال أميون عثرت، أي عثرة لا تقال. أيها الراكب المجد إذا ما لمعت فيك للسرى مرقال. عجعلا يا طيبة ففيها قبور من شذاها فاحت صبا وشمال. ناد ما بينهم بني الموت أبو قد تناهى ابنكم حداد صقال. تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبلش شفاء من أهل زلال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا الجمال وهي إزال هذه زينب ومن قبل كان بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقي يا أنذال تتصدق الوادم علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا ما خايب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا يا وصف الدهر اللي خان بينا أخونا نجتايا واحنا يا نسبينا ولا طارش روح المدينة يخبرها لي بالصار بينا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وآل محمد أبارك لكم أولا أيها الإخوة والأخوات حلول هذا الشهر الكريم شهر المغفرة والرضوان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان وبسلامة الدين والدنيا والحفظ في المال والأهل والولد بمشيئة الله تعالى. في أول ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف طبعا أنا اعتدت أن أبين ما هو الجدول الذي سوف أو الطريقة التي سوف أتناول فيها موضوعات الموسم وفي هذا العام بمشيئة الله تعالى سوف تكون لنا في كل ليلة وقفة من جزء من أجزاء القرآن يعني الليلة باعتبار أنها الليلة الأولى نقف عند جانب من بعض القضايا التي استعرضها الجزء الأول من القرآن الكريم وهكذا الجزء الثاني في الليلة الثانية ودعوا عليك هذه الآية الكريمة التي كما تعلمون من الآيات التي وردت في تأكيد قضية الصبر والثبات عليه. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان قدرة رهيبة على تحمل الأحداث التي يمر بها في الحياة، لكن هذا التحمل يعني كمقدمة للموضوع يحتاج إلى جانبين. أولاً، الجانب الأول هو جانب العزيمة والدافع النفسي في داخل نفس الإنسان، والجانب الثاني العامل الخارجي أو ترجمة تلك العزيمة إلى واقع يستطيع الإنسان أن يبرز من خلاله الإرادة أو الدافع الذي في داخله. لما نجي إلى هذه الآية، طبعا هذا الموضوع موضوع الصبر وسجية الصبر وأهميته هو من الموضوعات جد مهمة التي هي في غاية الأهمية، لأننا نحتاج إلى أن نمرر هذا المفهوم وأن نبقيه حيا دائما في كل اللحظات. يعني فرض واحد مثلا هو نايم على فراشه، من حين وقت العمل هو محتاج أن يتذكر مثل المفهوم، وقبل العمل للقيام لأداء الفرائض وهذا أهم، وهكذا كل الأعمال الشاقة في الحياة تحتاج إلى تبلور هذين العاملين. خلونا نيجي الآن إلى الآية بسرعة، ثم أقف عند ما لم يشبع من هذا المفهوم الذي يتداول كثيرا. هذه الآية كما سمعتم يقول تبارك وتعالى: واستعينوا. الاستعانة هي طلب العون فيما لا يقدر الإنسان القيام به بمفرده. أنا لما أستعين بواحد يعني عندي مهمة أنا مو قادر أنجزها بوحدي، فأحتاج إلى أن أشرك معي من يعينني. هنا الله سبحانه وتعالى أعطى وسيلتين للاستعانة. طبعا واستفاد المفسرون من قوله تبارك وتعالى: واستعينوا في تلك المهام والمصاعب الشاقة التي يمر بها في الحياة. فمو واحد مثلا الآن الماي بجنبه يريد يشرب يحتاج أن واحد يعينه عليه، إلا إذا كان أعاذكم الله لا يستطيع الحركة، فيحتاج الإنسان دائما إلى ماذا؟ إلى المهام الكبيرة، إلى استعانة في المشاق الكبيرة والمصاعب التي يمر بها. الآية تقول هناك وسيلتان. شيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله يقول: وكأنه الإنساج إلى جانبين في اجتياز مشاق الحياة كما ذكرت الآن: جانب داخلي يتعلق بسجية الصبر والإرادة والثبات عليه، والجانب الثاني المتعلق بإبراز هذه الإرادة في الواقع. واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب الصبر ما هو؟ ما هي حقيقة الصبر؟ الصبر عرفوه، والآن سأتي إلى بعض الجوانب كما قلت المتعلقة بهذا المعنى، لكن أريد أن أخذ أولا المعنى الذي ذكره اللغويون في الصبر. قالوا: الصبر هو الحبس. أصل الصبر يعني الحبس، ما مات صبرا يعني مات، حبس حتى يموت، حبس يعني مو لازم مقيد في مكان، يعني مثلا أن يكون به جراحات ويكون ثابت في موقف واحد، هذا لما يقولوا مثلا مات صبرا يعني أنه يكون مجروح ويبقى بدون معالجة فيموت فيحبس، كأنه محبوس من أن يستفيد من أي شيء. في الصبر يقولون أنه حبس النفس عن الجزع فيما تمر به من كراهة لشيء تكره عليه، فيحبس الإنسان نفسه عن الجزع. الجزع طبعا هو ضد الصبر، ما يحتاج يوضح. فيحبس الإنسان نفسه على هذا من أجل أن
يجتاز تلك المشكلة أو ذلك تلك الصعوبة التي يمر بها. الصلاة هنا طبعا بعض الروايات أيضا بما أننا نحن في شهر الصوم فسرت أو طبقت في الواقع الصبر على الصوم، يقولون أن المراد بالآية لما قالت واستعينوا بالصبر والصلاة يعني الصبر هنا بمعنى الصلاة، ولكن هذا من باب الانطباق كما يقولون، وإلا فإن الصبر هنا بمعناه الأشمل الذي بينته. زين، لما مر بالصلاة لاحظوا هنا قال الصلاة من خير ما يستعين به الإنسان على اجتياز المشكلات التي يمر بها في الحياة. ماذا قال هنا؟ قال وإنها لكبيرة. كبيرة يعني شنو؟ كبيرة يعني شاقة وثقيلة كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره. إلا على الخاشعين. أولاً خلنا نلاحظ مسألة الخشوع ما هي أهميتها، لأن لها علاقة بقضية الصبر. يقولون الخشوع والخضوع يشتركان في كونهما مظهر من مظاهر التدلل والاستكانة، الخاضع كالخاشع، غير أن الخضوع يختلف عن الخشوع في جهة، وهي أن الخضوع يكون بالجوارح الخارجية يعني ما يظهره الإنسان بحركة الجسد، بينما الخشوع يكون في القلب. وإلا فإن كلا المعنيين يصبان في خانة الاستكانة والتذلل لجهة من الجهات، تقول خاضع كقولك خاشع، غير أن الخشوع يتعلق بالقلب والخضوع يتعلق بالجوارح. زين، ليش ثقيلة إلا على الخاشعين؟ أنا ما أشوف أنا الصلاة يعني واحد مثلا يقول شنو فيها الصلاة من ثقل حتى تصير ثقيلة إلا على الخاشعين، شنو فيها من صعوبة يؤديها الإنسان، ما هي إلا لحظات يؤديها فلا يشعر بشيء، من أين هذا الثقل؟ كل عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان ولا يتفاعل معها مهما كان هذا العمل ضئيلا وبسيطا فإنه يشعر بالثقل فيه. مو شكل الآن تجرب مثلا أن تكلف ولدك شيء لا يعرف معناه، أو أن تكرر كلمات، مثلا كرر واحد يقول لك كرر كلمات لا معنى لها، ما تتفاعل وياها، تشعر الكلمة أثقل من الجبل وأنت تقولها، بينما ذلك لا يكون عند الخاشعين. ومن هم الخاشعون؟ المتوجهون بكامل فكرهم وقلبهم إلى الله تبارك وتعالى. ليش ثقيلة على هؤلاء وعلى هؤلاء تكون خفيفة؟ يقولون لأن الخاشع يتصور ترتب الأثر على هذه الصلاة التي يؤديها، هذا واحد. اثنين، يجد حلاوة الأذكار التي يقولها في الصلاة، فلذلك تمر عليها الصلاة كأنها على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله أرحنا بها يا بلال، صير كأنها مأوى لراحته، بينما ذاك حتى لو يؤديها في لحظة واحدة كما تلاحظ أن بعضهم يخلط ركوعه بسجوده مع ذلك هي ثقيلة عليه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن هنا تأتي الآية لتبين أن ركيزة ثانية ضمن ما يعبر عنه بالاستعانة بالصبر ما هو الخشوع في الصلاة، يعني كأن الآية أيضا صحيح ذكرت الصلاة لكن لاحظت فيها جانب الخشوع. زين، الآية اللي بعدها تحتاج إلى وقفة قليلة أيضا. ماذا قالت الآية التي بعدها؟ قالت هؤلاء، كأنها تعرف الخاشعين هؤلاء، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كان واحد يقول من هم الخاشعون؟ جاءت الآية الثانية فقالت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كيف يظنون؟ هذه مسألة محتاجة بس ظن، قضية ملاقات الله سبحانه وتعالى بس يظن الإنسان ويكفي الظن. ونحن نعلم أن الظن إذا اعترض الإنسان فإنه يتصور ما يعارض هذا الظن، مو الشكل. أنا ما أقول ظننت أن فلانا جاء من سفره مثلا، يعني أن عندي احتمال آخر قائم أنه يمكن جاء ويمكن ما جاء، وهذا ما يتعارض هنا لوقفتي في هالمقطع لأجل هذا الموضوع. لأنه أنتم تقرؤون في أوائل سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر صفاتهم آخرا قال ماذا؟ وبالآخرة هم ماذا؟ يظنون أو يوقنون. فهل هناك تعارض؟ هناك وصف المتقين بأنهم ماذا؟ بأنهم بالآخرة هم يوقنون، ما عندهم يعني احتمال آخر أن هذه الآخرة ممكن تقع وممكن ما تقع. بينما لما جاء إلى الخاشعين ماذا قال؟ الذين يظنون. إحنا ما نعرف، الله يريد منا يقين في الآخرة، لا يريد منا ظن، مجرد ظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. جواب هذا الاعتراض في احتمالين. أولا، الاحتمال الأول هو ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي وإليه مال أيضا غيره من بعض المفسرين المحدثين، أن الظن وإن كان يخالطه المخالفة كما رأينا الآن، لكن مسألة الآخرة يقول يكفي في انزجار الإنسان وإقلاعه عن المعاصي بمجرد الالتفات إليها واحتمالها. يعني أنه أنا لو بس على مسألة الظن فقط، لو أن كل فرد منا على مستوى الظن يظن أنه في يوم قيامة وأننا سنلقى الله، لكان من أثر هذا الظن أن يجعلنا نقلع عن مخالفة الله تبارك وتعالى. لاحظ المعنى، يعني يقول هذه مسألة الآخرة ما تحتاج حتى يقين، مجرد أن يصير عندك لو شائبة احتمال. الآن الواحد، الآن واحد مثلنا مثلا، لو أنه سلك طريقا فجأة واحد وقف مثلا أو جهة وقفته قالت له ترى احتمال يسقط جبل وأنت تمر لأنه هناك حجارة تتهاوى مثلا، احتمال أن يسقط هذا الجبل، هذا احتمال، احتمال يصير احتمال ما يصير. فهل يقول العاقل أن أنا أمشي لأنه يمكن ما يقع، أو لا يأخذ الجانب الآخر؟ فالآخرة يقول تكفي هذه المسألة، يكفي أن يظن الإنسان فيها ويكون أثر ذلك الظن أن يقلع عن المعاصي. الاحتمال الثاني لا، ما ذكره مفسرون آخرون، قالوا من عادة العرب أنها تطلق كلمة على معنى وعلى ما يضاد المعنى، تحتمل المعنيين. يعني مثلا، مثل ماذا؟ مثلا يقولون الصارخ، يطلقونه على فردين، الصارخ مفردة الصارخ، عادة الصارخ الذي يستغيث، يقولون أيضا يطلق على المستغيث، يعني يقبل على، يطلق على الشيء وعلى ما يقابله. فإذا هنا لما قال الظن كأنه يريد به اليقين جريا على ما كان العرب يطلقونه، في أنهم إذا أطلقوا كلمة ممكن يطلقوها ويطلقوا عليها على المعنى المعروف وعلى ما يقابل ذلك المعنى. مثلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم قراءة، هذه يعني ها عند بعض القبائل العربية، هاؤم يعني هاكم، فيقولون هاؤم بدل هاكم يقولون هاهم هاهم اقرأوا كتابي. هذا منمح جميل في الآية. لما أنت تشوف مثلا لما ولدك جايب مثلا الأول على أيام الشهادات لما يجيك مثلا بنتيجته يقول تعال انظر. ليش؟ لأنه قد أنجز فيريدك أن تنظر. الكافر ما يقول ها أم اقرأوا كتابي. ليش؟ لأن يدري كتابه كل مخازي. هؤلاء الذين يؤتون كتابهم بيمينهم يقولوا للملائكة تعالوا تعالوا اقرأوا كتابنا، يعني للدلالة على الافتخار بما في ذلك الكتاب. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق. شوف ظننت، يقولون هنا ليس المسؤول بالظن بمعنى ما يخالطه ما يعارضه، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني احنا كنا في الدنيا متيقنين بأننا نلاقي الله. وهكذا كلما مررت بمفردة الظن فيما يتعلق بالآخرة يرى هذا القسم من المفسرين أنها بمعنى اليقين الذي لا شوب فيه ولا شك فيه. الصبر لما نجي إلى هذا المعنى الذي طرحته الآية الكريمة إذن نصل إلى حقيقته أنه حال من التوجه، يعني من الأمور التي تعين الإنسان على أن يكون ثابتا فيما يتعرض له من آلام في الحياة، هو هذان الأمران: الصبر والخشوع في الصلاة، الإقبال على الله تبارك وتعالى في الصلاة. لما للصلاة من دور في إلهام الإنسان بمكانة الله وقوته. طيب الآن عندي دقائق قليلة أبين فيها مسألة مهمة ربما لا تبين في هذه القضية. يعني عادة احنا هذا موضوع الصبر يطرق، وخصوصا الصبر في القرآن الكريم يقسم الصبر مثلا إلى صبر على المعصية، صبر على الطاعة، صبر على المصيبة، كما تقسمه الرواية. زين، هو هذا الصبر منبعه من أين؟ يعني أنت الآن سهل مثلا تجي إلى واحد فاقد عزيز إلى أعاذكم الله جميعا يقول لي يا فلان تصبر اصبر، يعني كأن المسألة هي مسألة شنو؟ بس قول لك مثل ما تقول له تعال طاولني هالحاجة، كأنك تقول له اصبر. بينما مسألة الصبر في الواقع ما لم يفقه فيها أنها تحتاج إلى مقدمات. يعني هذا الإنسان اللي تقول له أصبر، شنو أصبر؟ هو كيف يعني؟ يعني واحد يقول له تعال أصبر، زين شنو يعني أصبر؟ يعني في شيء الآن بإيدي وأنا أطاول وأصير صابر، أم أن هناك مجموعة من المقدمات التي لا بد أن يلتفت إليها في قضية الصبر؟ مثلا أولى هذه المقدمات أن يتمكن حب الخالق تبارك وتعالى من نفس الإنسان، لأن محب يحب أن يقدم ما يريده محبوبه له أو ما يريده محبوبه الشكل. ولذلك في آية أخرى ماذا يقول تبارك وتعالى؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فهنا كأنه أول ما جاء حكم قضية الحب الإلهي في قلبه، ثم بعد ذلك رأى أنه إذا جزع فذلك فيما لا يرضاه الله، فيقدم ما يقبله الخالق وما يريده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تصور العطاء الكبير. يعني ما في إحنا عندنا آية أو رواية تتحدث عن فضل عمل من الأعمال كما تناول القرآن الكريم قضية الصبر. كيف؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم، يستوفون كامل ما يعطيهم الله بغير حساب. يعني إذا كان مثلا يتطرق إلى بعض القضايا ويقول والله هذه ثوابها مثلا أن الإنسان يعطى كذا، مثلا قصر في الجنة، كذا ما أدري شنو في الجنة. هنا في هذه في مسألة الصبر الله تبارك وتعالى ما أعطى قيدا أبدا، فهذا الإنسان القارئ للقرآن الكريم لما يمر بهذه الآية ويرى أنه ما في شيء الله حصره بحيث أنه بغير حساب، طبيعي هذا يؤثر على ماذا؟ على اعتقاده بفضيلة الصبر فيلتزم بها. هذه اثنين. المسألة الثالثة المتعلقة بالصبر أنه هذا الإنسان في النهاية سيرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وهي كلمة ربما تردد مثلا على الألسنة بشكل كبير جدا، لكن شوفوا لما يوقفنا أمير المؤمنين سلام الله عليه على معناها يختلف. فقولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالهلك أو بالملك، وقولنا إنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك، يعني ملك أننا مملوكون لله، أنا وش أسوي؟ وفي مقابل ذلك نحن نرجع إليه تبارك وتعالى. المقدمة الرابعة أن هذه الدنيا بكل ما فيها هي زائلة، يعني كما يقول الشاعر نفسي التي تملك الأشياء زائلة أو فانية فكيف أبكي على شيء، نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا. أنت كل هذا الكيان، كل هذا ما تراه أمامك لم يثبت منه شيء. شوف يختلف مفهوم أن تأتي لإنسان وتقحمه في قضية الصبر وبين أنك توطئ له بهذه المقدمات. هناك مقدمات حقيقية جدا، حقيقية جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها في قضية الصبر، حتى بعد ذلك يجد الإنسان نفسه أمام خلق يستسيغه من تصبر صبر كما تقول بعض الروايات. من تصبر، وهذا دائما من تحلم حلم، يعني أنه يتمثل الصبر، يتمثل الحلم. عود نفسك الخير تعتده، أو من عود نفسه الخير، وهكذا. كأن هذه تحتاج إلى مجاهدة لأول الأمر ثم تصبح سجية من السجايا. الحمد لله الذي خلق الدنيا، يقول صلوات الله وسلامه عليه، فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة أو متقلبة بأهلها حالا بعد حال. ولذلك هو لم يرى لها أثرا في نفسه، فوقعت عليهم هذه الرزايا وواجهوها بقلوب صابرة بل وبصبر جميل. كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتات، وإنما قال هذه الكلمة ليستذلها ولينال من صبرها، فقالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل وبرزوا إلى مضاجعهم، عز عليها تمر على تلك الأجساد وهي مطرحة على بوغاء الأرض، لكنها كانت ملتزمة بوصية أخيها. ساعة القشرة يوم مروا بالمذابح كلهم عرايا، والستر من سافر ومن الحزن زينب تقومنا بن الطيب، وتقول شاب الراس من عظم الرزي ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها، قل لعروسك بن سعد يا بني أسر وانت طريح وجثتك ما أحد قبر، دل لي عقلي وبالثرى صاير رمي قلها بلسان الحال صبري وودعيني يا والد أشق ضريح ولحدي جمعي وسادة من التراب والسديني قالت شبيدي والعدو دن المطي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المرحوم العزيز أبو أنور وابنتي والديه وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.